بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، هذا المجلس الأول من مجالس قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي عنون لها بحسن الخلق، واسم الرسالة كاف للتعبير عن مضمونها، فإنه يتكلم فيها عن فضائل حسن الخلق وفوائد الاتصاف به وطريقة اكتسابه في كلمات يسيرة وقواعد مفيدة. وهذه الرسالة توجد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى في المجلد 26 في الصفحة الأولى. وأما عن أهمية هذه الرسالة أو أهمية حسن الخلق بالذات، فهو أن حسن الخلق من الإيمان ومن شعب الإيمان، التي من فعلها ازداد إيمانه، ومن أنقص منها نقص إيمانه، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من خصال حسن الخلق، فهو داخل ضمن الإيمان. كذلك الاتصاف بحسن الخلق من أسباب النجاة يوم القيامة، فإن العبد لن ينجو يوم القيامة إلا إذا جاء بحقين عظيمين: أولا حق الله، ثم حق الناس عليه. قال صلى الله عليه وسلم هو يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. فهذا الرجل قد أتى بحق الله، فقد كان مصليا مزكيا صائما، ولم يعاقب على هذا الأمر، على أنه أخل به، ولكن جاءت العقوبة على إخلاله بحقوق الناس. وحق الناس إنما يضبط بحسن الخلق. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هو حق الله، وحسن الخلق هو حق العباد. الأمر الثالث الذي يبين لنا أهمية الكلام في حسن الخلق، أن الإنسان مدني الطبع، لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن الآخرين، فهو يعيش في مجتمع، يعيش بين أسرة، فلا يستطيع أن يرتاح في هذه المعيشة إلا أن يتعامل بحسن الخلق مع نفسه ومع الآخرين. لا نطيل عليكم، نأتي إلى مضمون الرسالة مباشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كم في الكتاب والسنة من النصوص الحافة على حسن الخلق، المثنية على أصحابه، الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل. وهذا في القرآن والسنة كثير جدا، لكن أذكر منه بعضا. أما في القرآن فقد مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بحسن الخلق، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق هو الدين، التخلق بأخلاق الدين وبالأخلاق التي وردت في كتاب رب العالمين وهو القرآن الكريم. ولما سئلت أمنا رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق من اتصف به كان من خيار الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. من فضائل حسن الخلق أنه يثقل الميزان يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وحسن الخلق له مقام عال في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وقال: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن فضائل حسن الخلق وهي كثيرة جدا أن المتصف به قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع كسبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. صاحب الخلق الحسن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبته الملائكة ثم يحبه الخلق. وكما قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فمن أسباب نيل محبة العبد محبة رب العالمين سبحانه وتعالى للعبد حسن الخلق. فسئل صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: أحسنهم خلقا. حسن الخلق كما ذكرت في أول هذه الكلمة من مكملات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ثم قال رحمه الله: وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. والشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فكل ما كان مشتملا على مصلحة راجحة فجاءت خالصة أو راجحة جاءت الشريعة بإقراره والأمر به، ومن ذلك محاسن الأخلاق، ففيها جملة من المصالح التي تعود على المجتمع والتي تعود على الأفراد. يقول: فمن أجل فوائده أولا امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يأمر بمحاسن الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة. هذا الاتصاف بحسن الخلق عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. فأنت في العبادة تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهيه، فلما تكون صادقا في قولك هذا حسن خلق، وأنت مؤتمر بأمر الله، وكونوا مع الصادقين، مؤتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. لما تبتعد عن الكذب فأنت مؤتمر أو منتهٍ عما نهاك الله عنه وعما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خلق الحياء، وكذلك خلق الحلم، وغير ذلك من الأخلاق. فأنت في عبادة وأنت تتصف بهذه الأخلاق الطيبة. قال: وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول في زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. ومن فوائده هذه الفائدة الثانية أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعدو إذا عاملته بحسن الخلق يتحصل لك أحد أمرين: إما أن يكفيك شره، وإما أن يقلل من شره. ولذلك نرى أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر علاج الحسد قال: أن تسدي للحاسد معروفا. إذا علمت الحاسد الذي يحسدك، فمن وسائل كف شره عنك أن تسدي له معروفا. وهذا هو مضمون الآية: لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. ويذكر أهل التاريخ أن الإسلام دخل في دول شرق آسيا، الهند وبنغلاديش والدول هذه، دخل بتأثر أصحاب هذه الشعوب بأخلاق المسلمين، فدخلوا في دين الله عز وجل لما رأوا من جميل خلقهم ومحاسن شريعتهم. وقد قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو موسى الأشعري، أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا من جميل محاسن الأخلاق. فعلى الداعية أن يتخلق بحسن الخلق مع من يدعوهم، فإن هذا من أكبر أسباب قبول ما عندك من الحق. ثالثا من فوائد حسن الخلق قال: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. من مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، والله أمرنا بالإحسان، قال: وأحسنوا، وأخبر أن الله عز وجل يحب المحسنين. والإحسان أنواع: إحسان إلى الله بالعبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإحسان إلى المخلوق، وهو أنواع كثيرة. ومنه الإحسان بالمال كالصدقات والهدايا والهبات ونحو ذلك، وإحسان بالجاه والسلطان، وإحسان بالكلمة، وإحسان بحسن الخلق. فيقول: هو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. قال: فمن اجتمع الأمران أي فيه فهو الكمال. من اجتمع فيه الإحسان المالي والإحسان الخلقي فهو قد كمل هذه المرتبة. ومتى فقد الإحسان المالي؟ فالناس بعضهم عنده بخل أو ما عنده مال، قال: ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، أي الإحسان بالقول أو الإحسان بالحال والتصرف، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. والله يقول: وقولوا للناس حسنا. فهذا من فوائد حسن الخلق. ومن فوائده قال: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، يشير إلى اقتران حسن الخلق مع طلب العلم. ولذلك جاء في آثار السلف أنهم كانوا يطلبون الأدب قبل طلبهم العلم، وقال بعضهم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم، لأن سوء الخلق يمنع طالب العلم من العلم. ومن أكثر الأخلاق السيئة التي تحول بين الطالب والعلم الكبر، وضده التواضع. فمن تواضع للعلماء ولطلبة العلم بأن أخذ عنهم العلم فقد أدرك خيرا عظيما، ومن تكبر على العلماء وعلى طلبة العلم فقد فاته العلم. والسبب مساوئ الأخلاق. من مساوئ الأخلاق التي تمنع من العلم الحسد، ومحبة الخير للآخرين مما يشجعك على طلب العلم. فلذلك يقترن حسن الخلق مع طلب العلم، ويقترن سوء الخلق في الصد عن طلب العلم. قال وبه، أي من الفوائد أيضا، يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. ما الهدف وما الغاية من المناظرة والمخاصمة؟ الوصول للحق. وكل مناظرة لم يكن الهدف منها الوصول للحق فهي مراء مذموم، قد ذمه الشرع وجدال منهي عنه. في الخصومة أو في المناظرة التي تريد منها الوصول للحق، إذا لم تكن صاحب خلق حسن فلن تستمر فيها، لأنه في الغالب ترتفع الأصوات، ويقطع كل واحد من المتناظرين على الآخر في كلامه، وربما اتصل الأمر بالسب والتجهيل وإطلاق ما لا يليق من الألفاظ، ما وصلنا إلى نتيجة. فيقول به بحسن الخلق يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته، لأن الطرف الآخر يستمع وينصت، وهذا من حسن الخلق، ولا يرفع صوته أثناء المناظرة. إذا ترفع صوتك وأن تكون في ضيق وفي غضب ما تستحضر الأدلة، ويغيب عنك وجه الاستدلال، وبالتالي يضيع المقصود من المناظرة. قال وفهم حجة صاحبه، لأنك تحتاج أن تصوب حجته أو ترد عليها إن كان استدلاله غير صحيح، أو كان الحديث أو الدليل غير ثابت. ولا يتم لك ذلك إلا براحة قلب وطمأنينة وحسن خلق. وكثير من الناس أثناء المناظرة أو أثناء النقاش في وسطه يقاطعه ولا يتركه يكمل كلامه، وقليل من المتناظرين من يمهل الآخر حتى ينتهي من كلامه. قال ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. ولذلك ورد عن الشافعي رحمه الله يقول ما كابرني أحد على الحق، يقول إلا سقط من عيني، وما قبله أحد إلا هبته، أو كما ورد عنه. وحسن الخلق يجعلك تتصف بصفة التواضع فتقبل الحق، وسوء الخلق يجعلك من المتكبرين فترفض الحق. وإن من الكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. قال وكما أنه سبب لهذين الأمرين، ألا وهو تمكين المخاصم والمناظر من إبداء الحجة وفهمها، فهو من أقوى الدواعي لحصولها لمن خاصمه أو ناظره. فأنت تطرح الحجة بفهم مع وجه استدلال، وهو كذلك، وأنت تفهم ما عنده وهو كذلك يطرح حجته ويفهم ما عندك. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الفائدة السادسة قال: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. العجلة والطيش فيها الندامة، ولذلك شرعنا يأمر بالتثبت وعدم العجلة خصوصا في الأمور التي يخشى من سوء عاقبتها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكتب رجل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يعاتبه في التأني، ومعاوية ممن اشتهر بالحلم، فأجاب بجواب جميل نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فقال: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناه، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإنه من لم ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي ولا يبلغ مبلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. فحسن الخلق يجعلك من المتثبتين غير المتعجلين، سواء كان في بيتك مع أولادك مع زوجتك في عملك أو في الأخبار التي تنشر في وسط مجتمعك. سابعا، بالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة، والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. وهذا اللي ذكرناه من ضمن فوائد حسن الخلق. قال: فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق. كل خصومة تنشأ بين اثنين أو بين زوجين فسببها إما ترك واجب مستحق أو إهمال حق واجب عليك، وهذا كله يدخل في حسن الخلق. سابعا، قال: وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف، وفي هذا ظلم، ينتصر لنفسه على حساب الآخرين فيمنعهم حقهم ويجحدهم فضلهم لأجل نصرة نفسه. أما من اتصف بحسن الخلق فإنه ينصف نفسه من نفسه أولا ثم ينصف نفسه من غيره. الأمر التاسع، قال: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة، وهذا من أسباب السعادة. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. انظر للحاسد كيف حاله. الحاسد أول من يضر نفسه، لأن قلبه فيه غل وحقد، لا ينام مرتاحا، لأنه يراقب الناس فيما أنعم الله عز وجل عليهم به من النعم ويتمنى زواله، في قلبه غل وحقد وكره وضغينة. أما الذي ما عنده هذا الأمر فمرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى قاعدة في الأخلاق تجعلك مرتاح البال وتبعد عنك خلق الفضولي الذي يحب أن يعرف كل شيء من حوله. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس إذا رأى اثنين يتكلمون إلا يعرف ماذا يريدون، ماذا يتحدثون، في ماذا، هذا ما ينفعك. وإذا سمع عن مشكلة بين زوجين في بيت ما لابد أن يعرف السبب المشكلة وما الذي جرى فيها. وربما سمع زوجته تحادث امرأة في الهاتف عن أمر معين وقد أبدت دهشتها واستغرابها فلا يرتاح حتى تفضي إليه بهذا الخبر، وإلا لن ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويدخل في هذا تركك ما لا يعنيك من شؤون غيرك، ومن ذلك شؤون الدولة وشؤون السلطة، فهذا لا دخل لك به. ولو انشغل الناس بحالهم لما انتهوا أصلا حتى ينشغلوا بغيرهم. تراه بعضهم يجلس في مجالس ويتكلم في السياسة وفي الاقتصاد ويتكلم في الثورات التي تحصل في الدول ويحلل تحليلات من عنده، ولو جئت قلت له: وش أخبار أولادك؟ والله ما أدري بهم، أذكر أنهم في البيت. أخبار دراستهم؟ هل زرت أولادك في المدرسة واطمأننت على أحوالهم؟ الجواب لا. هل تعرف مع من يمشون ومع من يسيرون؟ الجواب لا. هل تعاهدت نفسك في الفرائض والنوافل والعبادات والاستعداد ليوم الآخر؟ الجواب لا. لكن إذا حضر في المجلس يجلس من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 11 يتابع مباراة أو يتابع أخبارا، ثم بعد ذلك يبدأ يحلل في هذا الأمر، ولو جلس إلى 10 سنين لن ينتفع من هذا الكلام، فيترك ما ينفعه ولا ينشغل به وينشغل بما لا يعود عليه بمنفعة، فهو كما قيل: مشغولون بلا مهمة. نرجع فيقول: وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما وجه المشابهة بين الصائم القائم وبين صاحب الخلق الحسن؟ ذكر العلماء جملة من أوجه المشابهة، منها قالوا: يشتركان في مجاهدة النفس، فإن الصائم يجاهد نفسه على ترك المباحات من الطعام والشراب والنكاح ونحوه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى مع ما تشتهيه النفس وتطلبه من لذات الدنيا، والقائم يجاهد نفسه على ترك النوم يطلب بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى بأن يقوم في وقت قد نام فيه الناس، فيشتركان في هذا. وصاحب الخلق الحسن يجاهد نفسه في الاتصاف بمحاسن الأخلاق في معاملة الناس، وقد يجد منهم سوء خلق فتدعوه نفسه إلى المعاملة بالمثل، والنفس أمارة بالسوء، فيجاهدها على الاتصاف بمحاسن الأخلاق والابتعاد عن سيئها. تعال إلى خلق يتبين لك به صورة المسألة كظم الغيظ وعدم الغضب. رب العالمين سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب في الوصية. طيب انظر إلى نفسك في أثناء الغضب كيف تتصرف. بعض الناس إذا لم ينفذ غضبه قد يسقط ويغمى عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نفسك تدعوك للانتقام، وحسن الخلق يحثك على كظم الغيظ، وهنا تظهر المجاهدة. كذلك الحسد، من يحسد الآخرين، النفس
لأن الحسد قد يظهر وقد لا يظهر، قد تكون صفة موجودة ويجاهدها العبد. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ من شر الحاسد إذا ظهر حسده، قال ومن شر حاسد إذا حسد. لكن قد يوجد الحسد في القلب والرجل صاحب خلق حسن فيجاهده حتى لا يخرج ولا يظهر. فكما أن الصائم يجاهد نفسه على ترك المباحات والقائم كذلك، فكذلك صاحب الخلق الحسن يجاهد نفسه على حسن الخلق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الصائم في عبادة في طول نهاره وفي ليله كذلك، وكذلك القائم في عبادة من أجل العبادات وهي من العبادات الطويلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي حتى تتفطر قدماه، مرة صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فهي عبادة طويلة تحتاج كذلك إلى مجاهدة، لكنها عبادة طويلة. وكذلك الصوم، صاحب الخلق الحسن في عبادة كما ذكر الشيخ في أول الفوائد لما قال وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا مثل الصيام والقيام، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. أنت الآن لما تتعامل مع زوجتك وأولادك بحسن الخلق عبادة، لما تتعامل مع أرحامك بحسن الخلق عبادة، لما تتعامل مع موظفيك وأصحابك في العمل بحسن الخلق هذا عبادة، لما تذهب إلى السوق وتتعامل مع الباعة بحسن الخلق هذه عبادة. إذن شابهت الصيام والقيام في أنها عبادة طويلة المدة والزمن وأجرها عظيم. ثم بعد ذلك انتقل إلى أسباب الاتصاف بحسن الخلق وكيف أكون متصفا بحسن الخلق، وهذا هو موضوع كلامنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.